بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا بذل له الزاد والراحلة وجب عليه القبول بلا فرق، هذا آخر شيء وصلنا له، بلا فرق أن يبذل له الزاد والراحلة ليحج بنفسه أو أن يحج به بعض إخوانه، يعني ينفق عليه من المبدأ إلى المنتهى من حين الخروج فيصطحبه وبالتالي هو ينفق عليه. لماذا؟ لأن في الفرضين الاستطاعة البذلية تتحقق فيجب الحج. ثم ذكر المصنف مضافا إلى اشتراط الزاد والراحلة يشترط أيضا أن يترك لعياله مقدارا من المال يكفيهم لمعاشهم إلى أن يعود إليه. والمراد من المؤنة هنا يعني أن يترك لهم المؤنة يعني ما يعم الكسوة، أيضا ما يحتاجون إليه من المأكل والمشرب والملبس، لكن يعتبر في كل ذلك القصد والاقتصاد، يعني بحسب حالهم وشأنيتهم فلا أكثر من ذلك، يعني ما يحتاجون إليه. في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا. وفسر السبيل قال: وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله. عليكم السلام ورحمة الله. الحديث إذن محل الشاهد هو أن يكون للإنسان ما يخلفه لعياله. أما ما لا يحتاجون إليه فلا يدخل، كبعض الأمور المستحبة التي يستحب للإنسان أن ينفق على عياله، مثلا يوسع عليهم، يشتري مثلا فاكهة زيادة، يشتري أشياء زيادة مثلا، هذه الأمور المستحبة التي لا يحتاجون إليها، هذه ماذا؟ غير معتبرة. ووجوب الحج فريضة، والفريضة لا تسقط بالنافلة، يعني لا تسقط بالأمور المستحبة، بمعنى أنه في الذي يحتاجون إليه لو لم يكن عنده يسقط وجوب الحج، أما في الأمور المستحبة التي لا يحتاجون إليها هذه لا تسقط وجوب الحج، لأنه يمكنهم الاستغناء عنها. طبعا لا تتوهم أن المصنف يريد أن يشترط الرجوع إلى ما به الكفاية، لأن الرجوع إلى ما به الكفاية له معنى آخر سنبينه إن شاء الله، والمصنف لا يشترط الرجوع إلى ما به الكفاية، يعني فرق بين هذا الشرط وبين الشرط القادم. هذا الشرط أن يكون له مقدار يعطيه لأهله مقدار من المال، فإن لم يكن له فلا يجب عليه الحج، واضح؟ أما هناك الرجوع إلى ما به الكفاية سنتعرض له إن شاء الله. فرع جديد: المكلف الحي العاجز عن الإتيان بالحج بالمباشرة لكبر، شيخ كبير في السن، هرم، أو لمرض مريض، أو لعدو يمنعه من ذلك، هذا شنو وظيفته؟ هل يسقط عنا وجوب الحج أم يجب عليه الحج؟ هذا هو الفرع الجديد. هذا الفرع فيه قولان: الأول الوجوب، لماذا؟ للأخبار الدالة على أنه يجب عليه أن يجهز رجلا فيحج عنه. القول الثاني عدم الوجوب، لماذا؟ لأن الاستطاعة نحن فسرناها بال عليكم السلام ورحمة الله بالأمور الأربعة. عندما فسرنا الاستطاعة قلنا بأنها الزاد والراحلة وصحة البدن وخلو الطريق وخلو السر. فلو لم يكن البدن صحيحا أو لم يكن السر مخلى مثل أكو عدو يمنعه من ذلك، مطلوب مثلا شخص مطلوب في الحجاز لو ذهب يؤخذ قد يقتل، فبالتالي الاستطاعة لم تتحقق فلا يقال بل وجوب. يقول الشهيد الثاني بعد أن بينا القول الأول والثاني، يقول هذه دعوة فقد الشرط، هذه الدعوة منهم أصحاب القول الثاني اللي قالوا بعدم الوجوب عليه، دعوة أن الاستطاعة غير متحققة، هذه الدعوة ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ لأن الاستطاعة أعم من المباشرة والتسبيب. يعني تارة الإنسان يستطيع بنفسه أن يأتي بالحج، وأخرى يستطيع أن يجهز رجل فيبعثه إلى الحج ليأتي بالحج نيابة عنه. فالاستطاعة متحققة لأن الاستطاعة هي الأعم من المباشرة والتسبيب. ثم هؤلاء الممنوعين من الحج تارة تتحقق الاستطاعة لهم أيام الصحة مثلا، أيام اللي كان في أيام شبابه قبل أن يكبر تحققت الاستطاعة، ولكن هو تعمد أن لا يأتي بالحج أو سوى في الحج، قال إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله السنة اللي بعدها إلى أن أصابه المرض. هذا عندما تحققت الاستطاعة استقر الوجوب في ذمته، وعندما استقر الوجوب في ذمته لأنه أخر الحج من دون عذر، فبالتالي لا خلاف بين العلماء أنه يجب عليه الاستناب. إذن مو هذا فرضنا، هذا في قول واحد ما في خلاف، وهو أنه من استقر الحج في ذمته وجب، ثم عرض له المرض أو الكبر أو عدو يمنعه، يجب عليه أن يبعث أن يستنيب للحج، أن يبعث رجل ليأتي بالحج نيابة عنه. إذن كلامنا وين؟ كلامنا في الذي لم يستقر وجوب الحج في ذمته. هنا احنا قاعد نتنازع نقول هل تتحقق الاستطاعة؟ القول الأول يقول نعم، القول الثاني يقول لا. إذن هذا أيضا. ثم بعد ذلك ذكر هل الاستطاعة هل الاستنابة واجب فوري؟ شنو معنى فورية الاستنابة؟ أنه بمجرد عروض المرض يجب عليه أن يستنيب، أم لا بد أن يحصل له اليأس من الشفاء؟ متى يستنيب؟ هذا أيضا محل نزاع بين العلماء. المصنف في الدروس ذهب إلى أن وجوب الاستنابة فوري، بمعنى أنه بمجرد أن يعرض له المرض أو العدو يمنعه من الذهاب، هنا فورا لا بد أن يستنيب ويبعث رجل ليأتي بالحج نيابة عنه. الشارح خالف المصنف، قال لا، يشترط اليأس من هذا المانع، فإذا يأس من زوال المانع حينئذ تجب عليه الاستنابة. لماذا؟ لاحتمال الشفاء، لأنه لو كان مريضا الدكاترة مثلا قالوا له أنت مريض وهذا المرض مثلا لا نعلم، لكن لم يحصل له اليأس احتمل الشفاء، فبالتالي لا يجوز له أن يستنيب الغير للحج عنه. ثم من قال بالفورية مثل المصنف وجماعة من العلماء إنما قال بذلك لأن الأصل، لماذا قال فوري؟ لأن الأصل في الحج تقدم، الحج المباشري شنو كان؟ الفورية، والاستنابة بدل عنه، فالبدل يتبع الأصل. فإذا قلنا بأن الحج المباشري فوري فيلزمنا أن نقول بأن الحج الاستنابي يعني الحج بالتسبيب فوري، لأن الفرع يتبع الأصل. ثم إذا استمر العذر، أنا قاعد أبين الفروع اللي ذكرها المصنف حتى نطبق، ثم إذا استمر العذر إلى أن مات المكلف، يعني هذا المكلف عرض له المرض، بعث رجل فأتى بالحج نيابة عنه، عرفت الفرض وين؟ واستمر العذر إلى أن مات، هذا الحج النيابي يجزئ. وأما لو الله وفق مثل ما يقولون وأنه رزقه الله الشفاء، فيجب عليه أن يأتي بالحج ثانيا بالمباشرة. هنا قد تقول أنت أيها الطالب، قد تقول هذا المكلف يجب عليه الحج في العمر مرة واحدة تسمى بحجة الإسلام، والمفروض أن فرضه حين عروض المانع الاستنابة، وقد استنابه وبعث رجل فأسقط الوجوب، فأمره بالحج ثانيين لا معنى له، لا معنى له، لأن وظيفته من كان من استطاع وهو مريض، عندما تحققت الاستطاعة كان مريض، وهذا المرض زين استمر إلى آخر عمره، قلنا أجزأ. أما إذا لم يستمر المفروض تقولون أجزأ أيضا، بلحاظ أن الواجب عليه ماذا؟ شيء واحد، إما الحج بالمباشرة أو الحج بالتسبيب، والمفروض أنه قد أتى بالحج بالتسبيب، فلماذا تأمرونه بالحج ثانيا فيما لو رزقه الله الشفاء وزال المانع؟ الشارح يقول هذا وجوب الاستنابة عند وجود المانع كان لأجل النص، لولا النص النيابة خلاف الأصل، الأصل أن الإنسان يأتي بجميع عباداته والأوامر المتوجهة إليه بنفسه، فلو قال المولى لعبده ائتني بالماء لا يجوز له أن يقول لعبد آخر اذهب وأتي للمولى بالماء، يعاقبه يقول أنت لم تمتثل، فبالتالي لابد أن يأتي بنفسه. لماذا قلتم بالاستنابة؟ يقول للنص. فإذ لو لم يوجد النص لا نحكم بالوجوب، لماذا؟ لعدم تحقق الاستطاعة. شفتوا الحين هذا الشرح تبين أن القول الذي قال القول الثاني بعدم الوجوب عليه له وجه، صح ولا لا؟ أنتوا بعدين تأملوا في البيت في هذا الكلام، لعل أنا أخطأت في الشرح، أنتوا تأملوا وشوفوا، الذي قال بعدم الذي قال بالوجوب قال للنص، الذي قال بعدم الوجوب قال لعدم تحقق الاستطاعة. أشو الآن أيها الشهيد الثاني، جيت هناك قلت للنص، وهنا تقول بأن الاستطاعة غير متحقق. فلو كان النص، هذا محل الكلام، لو كان النص يقول هذا الفرض لا يعتبر فيه الاستطاعة لأمكن أن نقبل ذلك. يعني مثلا هكذا يقول، يقول الرجل الهرم يعني الكبير في السن هذا، أو خلنا نفرض الرجل المريض، الرجل المريض إنزين هذا غير مستطيع، مع أنه غير مستطيع يجب عليه الحج نيابة، فيرسل رجلا. بس أنت ما قلت هذا الكلام، أنت قلت تتحقق الاستطاعة، وقلت لأن الاستطاعة أعم من المباشرة تسبيب. فلماذا الآن تجيب بهذا الجواب؟ واضح؟ أنتوا تأملوا في البيت إن شاء الله في الغد نشوف قبل الدرس شلون نوفق بين الكلامين. تفضلوا شيخ.
سيدنا بالنسبة إلى هو قاعد يستند إنه يكون لوجود النص.
نعم.
هو وجود النص هو من جعله مستطيعا لولا النص.
ها.
كما قالتك.
إيه يعني أنت تبي تقول بأنه من النص نستكشف أنه مستطيع.
نعم.
صحيح.
أنه من دليل خارجي وأن الأصل هو الإنابة أو.
تمام. فلو كان من هذه الرواية نستكشف أنه مستطيع وقد أتى بواجبه وهو مرة واحدة في العمر، فلماذا أوجبت عليه الحج ثانية؟ وهذا سؤالنا إحنا، مو إحنا سؤالنا. إذا الناس الوارد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زي الروايات بعدين شوفوها، أنا ما جبتها، لو كان النص كاشفا عن تحقق الاستطاعة أنه مستطيع وأن الاستطاعة أعم من المباشرة والتسبيب لكان هذا مستطيعا بأحد فردي الاستطاعة وقد أتى بالحج. ومن المعلوم أصول أصل قواعد المذهب، مو قواعد المذهب، اتفاق المسلمين بأن حجة الإسلام هي واحدة في الأمر، ما عندنا حجتين إسلام، فبالتالي لماذا أوجبت عليه؟ وهذا المستشكل قاعد يقول هو شنو رجع قال؟ قال نحن لولا وجود النص لما قلنا بتحقق الاستطاعة. فبالتالي نحتاج شوي نتأمل، أنا ما تأملت كثيرا، أنتوا تأملوا إن شاء الله في الغد نبين.
مطلوب
يعني أنا مو قادر أفهم أنه هل النص يكشف عن الاستطاعة، فإن كان يكشف فلا بد أن لا نقول وجوب الحج عليه ثانيا عند الشفاء، وإن كان لا يكشف لا بد أن نقول هذا الذي لديه مانع لا يشترط فيه الاستطاعة. أما إحنا شنو قاعد نقول؟ أنا ما أدري، هل نقول أنه مستطيع ولا نقول أنه غير مستطيع؟ فلا بد أن نوضح هذا المطلب، أنا ما تأملت كثيرا، إن شاء الله في الغد تتأملون تجيبوا لي الجواب. مطلب جديد، هناك شرط، هذا الشرط يصطلح عليه بالرجوع إلى الكفاية أو الرجوع إلى ما به الكفاية. هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل يشترط مضافا إلى ما تقدم؟ إذا قلنا مضافا إلى ما تقدم يعني شرائط الوجوب مو شرائط الصحة، يعني الزاد والراحلة إلى آخره، ونضيف عليه الشرط اللي قلناه في أول الدرس أن يكون لديه مال يكفي أن يعطيه بيد أهله لمعاشهم، إذا ما كان عندهم خم يتركهم، وإلا الرواية تقول هلكوا والله إذا يسلبهم ما لديهم، أو لم يكن لديه إلا الزاد والراحلة فقط وليس لديه شيء يتركه لعياله لمعاشهم وللأمور الضرورية ويذهب إلى الحج. هذا الإمام يقول الحج مو واجب عليه، هذاك اللي قلنا غير هذا، هذا شيء آخر. هذا معناه هكذا أن هذا الشخص عندما ينتهي من أعمال الحج ويريد أن يرجع إلى بلده لابد أن يكون لديه شيء، لا أقل يكون لديه ضيعة فيها زراعة، لديه بضاعة، لديه حرفة، لديه صنعة، لديه عقار، أنت بعد كيفك يعني عنده في شيء ولا شنو؟ يصرف كل فلوسه في الحج ويرجع ويسأل الناس بكفه يصير متسول؟ نقول البعض قال لا، أنه هذا الشيء زين، بالتالي أنه لابد أن نقول باشتراط الرجوع إلى الكفاية. المصنف يقول لا، ما في عندنا دليل أصلا على الرجوع إلى اشتراط الرجوع إلى الكفاية. طيب إذن احنا عرفنا النزاع، النزاع هكذا، المشهور استندوا إلى رواية أبي الربيع الشامي كما سأبين إن شاء الله. شنو ورد في الرواية؟ ورد ثم يرجع فيسأل الناس بكفه، الرواية عن الإمام الباقر، هي الرواية يرويها عن الإمام الصادق والإمام الصادق يقول ما يقول هؤلاء، فيقولوا له الزاد والراحلة، فالإمام الصادق يقول بأن أبو جعفر يعني الإمام الباقر اللي هو أبو الإمام الصادق سألوه عن هذه المسألة فبين المسألة ما المراد. فقال الإمام الباقر ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن. المشهور فهمه من هالعبارة وعبارة أخرى راح نقراها بعد شوية الرواية كاملة حتى نناقشها شوية، فهموا أنه يشترط الرجوع إلى ما به الكفاية، فلو لم يكن للمكلف إلا الزاد والراحلة وقليل من المال يبقيه لأهله ولم يكن لديه شيء آخر لا بالفعل ولا بالقوة، بالقوة يعني مثل شنو؟ مثل زراعة، إذا رجع الثمار تخرج يبيع الثمار يحصل فلوس، أو بضاعة إذا رجع يبيع حيحصل فلوس، هذا يعني معناته، فحينئذ لا يجب عليه الحج. هذا قول المشهور. المصنف وجماعة ذهبوا إلى عدم الاشتراط، قالوا لا. ليش؟ ما هو المستند؟ يقولون عملا بعموم النص. شنو مرادهم من عموم النص؟ هنا حطوا بالكم، عموم النص الآية المباركة بالنظر إلى الروايات المفسرة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الروايات التي فسرت عليكم السلام ورحمة الله هذا النص غير مقيد، صحيح؟ والروايات التي فسرت هذا النص لم تذكر هذا الشرط، فبالتالي نحن نقول بوجوب الحج عليه وإن لم يكن لديه ما به الرجوع إلى كفاية. ثم الشارح أجاب عن مذهب المشهور، قال المشهور تعرفون ليش حكموا بهذا الحكم؟ لرواية أبي الربيع الشامي، والرواية لا تدل على مدعاه. عرفتوا شنو؟ طيب الآن نحن لو قرأنا الرواية، الرواية رواها الشيخ المفيد في المقنعة، وهي رواية أبي الربيع الشامي، وكذلك صاحب الوسائل رواه. خل نقرأ هذه الرواية لأنها تفيد في بيان أنه هل الحق مع المشهور أم مع المصنف والشارح. يقول سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، مبين أنه قاعد يسألون عن الآية تفسير أنه من استطاع إليه سبيلا. قال ما يقول هؤلاء؟ فقيل له يقولون الزاد والراحلة. فقال عليه السلام يعني الإمام الصادق قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال هلك الناس إن كان من له زاد وراحل لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن. شفتوا العبارة شلون تنقرأ؟ إذا أنتم بتقولون هذا الكلام إذن هذا أنتم رميتوا في الهلكة في التهلك. فقيل له فما السبيل عندك؟ أنت عندك ما السبيل عند هؤلاء؟ عرفنا خطأ، الآن عندك شنو هو السبيل؟ فقال شوفوا هذه الكلمة الأولى ارتكز عليها شيخنا الأستاذ مو على التتمة، على هالكلمة هذه. فقال السعة في المال. إخي يقول السعة في المال، تعرفون شنو معناته؟ معناته أن الرجل لديه مال ميسور يكفي لعياله ولرجوعه ولكل شيء، فلا بد أن نشترط به الرواية. ثم قال عليه السلام يعني الإمام الباقر السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقي بعض يقوت به نفسه وعياله إلى آخر الرواية. إذن عندنا شاهدين، الأولى الشاهد الأول أنه ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، هذا واحد. اثنين، السعة في المال، فهذا يدل على أنه ماذا؟ لو لم يكن لديه سعة في المال فبالتالي لا تتحقق الاستطاعة. انزين، ودلالة هذه الرواية على مذهب المشهور واضحة، فكيف أيها الشهيد الثاني تقول استندوا إلى رواية لا تدل على دعواه؟ نطبق هذا المقدار. قال: ولا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه، فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب، ويشترط مع ذلك كله وجود، يعني شنو مع ذلك كله؟ يعني مع الزاد والراحلة، وجود ما يمون به عياله الواجبي أن الواجبي النفقة، ها؟ الواجبي النفقة، عياله جمع، إلى حين رجوعه. والمراد ما يمون به، لما قال ما يمون به يعني المؤنة، والمراد بها رجع الضمير إلى المؤنة هنا، ما يعم الكسوة ونحوها حيث يحتاجون إليها، لكن يحتاجون إليها يعتبر فيها الاقتصاد، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم وشأنهم. نين راعي الشأنية؟ إذا أنا متزوج بنت الملك، لا، شأنيتها لابد أني أترك لها شيء يعني كذا وفير مثلا. إذا لا، متزوج بنت فقير مثلي أنا، زين، فبالتالي شأنيتها شو؟ بحسب شأنهم مو شأن المكلف. حطوا بالكم مرات على بعض الكلمات دقيقة، وهذا في بحث الشأنية سيأتي رحمة الله عليه الميرزا الغروي في مكان كان يقول: ولو كان من شأنه أن تشرب القهوة والسجائر والكذا والها في منزل والدها، زين، وجب عليه أن يوفر لها ذلك، لأن هذا من شأنها بحسب حالها. تشرب قهوة فرنسية مثلا، إيطالية، توفر لها، هذا تحتاج إليه. السجائر مثلا، طبعا أنت لا تتعجبوا، لأن في لبنان هاي القضايا موجودة مثلا. طيب، ولا يزعلون إخواننا اللبنانيين، مو القصد، هو مثال يعني. طيب، ويعتبر فيها القصد بحسب حاله. وفي وجوب استنابة الممنوع، أقول من هو الممنوع؟ المريض الكبير، عفوا، المريض أو الكبير في السن، أو اللي أكو عدو يمنعه. وفي وجوب استنابة الممنوع من مباشرة الحج بنفسه لكبر أو مرض أو عدو قولان، إذن فيها خلاف على قولين. والمروي صحيحا عن علي عليه السلام ذلك، حيث أمر شيخا لم يحج ولم يطقه، يعني لم يطق الحج، من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه، وغيره من الأخبار. هذا القول الأول. القول الثاني والقول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة، وهو ممنوع. أقول وهو ممنوع، شنو يعني؟ يعني فقد الشرط ممنوع، يريد أن يمنع هذه الدعوة. وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلا وجبت قولا واحدا، يعني لا خلاف. لو عرض المانع بعد استقرار الوجوب لا خلاف، إذن محل النزاع فيما لو عرض المانع قبل استقرار الوجوب في ذمة المكلف. وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرق والشفاء، أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا؟ أقول هذه فوريا، يعني يجب
فوري.
أحسنتم، فورية. ظاهر الدروس الثاني، وفي الأول قوة. أنا قلت الشارح خالف صاحب الدروس، صاحب الدروس قال شنو؟ قال فوري، حتى لو أنه بمجرد أنه يقول لا، الشهيد الثاني يقول له لا، لابد أن يحصل اليأس من البرء. الحين انتهى هذا، شوفوا العبارة، مرات العبارة تصير صعبة. الآن انتهى، يبي يرجع إلى القول بالفورية، يبي يرتب عليها شيء. فيجب الفورية كالأصل حيث يجب. شنو يعني؟ يعني بما أن أصل الوجوب في الحج المباشري هو واجب فوري، فالبدل مثله، والفرع تابع للأصل. واضح؟ ثم إن استمر العذر أجزأه. هذا يعني تحط لك فرضين هنا، زين؟ راح يجي الفرض الثاني. ولو زال العذر وأمكنه الحج بنفسه حج ثانيا، وإن كان قد يئس منه، لماذا يحج ثانيا؟ لتحقق الاستطاعة حينئذ. طيب، نشكل عليك بإشكال أنتوا عرفتوا، يجيب عن هذا الإشكال، يقول وما وقع نيابة إنما وجب للنص، وإلا، يعني لولا وجود النص على النيابة، هاي معناه وإلا، لم يجب الحج لوقوع الحج قبل شرط الوجوب، يعني قبل تحقق الاستطاعة. ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية. هذا مطلب جديد، اكتب فوقه شرطية الرجوع إلى ما به الكفاية. يقول الشهيد الأول لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة، يعني الوجوب الذي يتحقق بالاستطاعة، لا نشترط في تحقق الوجوب زيادة على ما تقدم الرجوع إلى ما به الكفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة. أقول صناعة وحرفة تفرقون بينهم؟ الحرفة الإنسان يتعلم، يعني يتعلمها بيده، يسويها، هاي يسمونه شنو؟ صاحب حرفة، ما يحتاج إلى تعليم. أما الصناعة لا تحتاج إلى تعليم، وكذا كالخياطة لابد أن يتعلم الخياطة، كالسباكة يتعلم، فهذا فرق واحد بينهم. أو بضاعة أو ضيعة، أقول ضيعة يعني شنو؟ ضيعة بستان، يعني ضيعة قاعد يشير إلى الزراعة. شوف، حرفة أو بضاعة، أنت تقدر تكتب فوق ضيعة أو زراعة ونحوها، اكتب فوق ونحوها عقار مثلا. على الأقوى، يقول الشهيد عملا بعموم النص، شنو كان؟ أنا شنو قلت بالشرح؟ قلت النص الآية شريفة بالنظر إلى الروايات المفسرة لها، لأن الروايات التي فسرت الآية الشريفة لم تشترط أكثر مما اشترطناه سابقا، ولم تقيد بالرجوع إلى ما به الكفاية. طيب، هذا قول. وقيل يشترط، وهو المشهور بين المتقدمين، لماذا يشترط الرجوع إلى ما به الكفاية؟ شنو هو المستند؟ يقول لرواية أبي الربيع الشامي، ثم يجيب عنها، وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذهابا وعائدا، ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة في. أنتوا قرأتوا الرواية وشفتوا أنها تدل، فبالتالي ما أعرف شلون لا تدل، وكذا لا يشترط. نأتي إلى أنه وكذا لا يشترط عطف على لا يشترط الرجوع إلى ما به الكفاية، وكذا لا يشترط. هذا فرع جديد، هل يشترط في المرأة المستطيعة أن تصاحب المحرم وهو الزوج وكل من يحرم نكاحه، وإن لم يكن مسلما بأن كان كافرا؟ لا من يستحل المحارم كالمجوس، اللي يستحلون المحارم هذولا أنه ما يكفي، فإنه لأنه لا يعد محرم لها، لأنه ماذا؟ يجوزون التزويج بالمحارم فلا يعد محرم. أقول صار الآن عرفتوا شنو الفرق بين المحرم في باب النكاح والمحرم هنا؟ يعني هنا المراد من المحرم ما يشمل الزوج، بينما في باب النكاح ما يحرم عليها التزويج به. المصنف ذهب إلى عدم اشتراط استصحاب المحرم إذا ظنت السلام على نفسها ومالها وبضعها الآن إلى آخره. وأما لو لم تظن السلامة على الأرض أو البضع فيجب عليها مصاحبة أو استصحاب المحرم، والأخبار في ذلك كثيرة. طيب، القول بعدم اشتراط مصاحبة المحرم عند عدم الخوف موافق لقول المصنف في الدروس، واضح؟ يعني في الدروس المصنف أيضا قال بذلك. ثم لو احتاجت المرأة إلى اصطحاب المحرم واجب على المحرم يقبل؟ لا مو واجب، يقول ما أريد أروح لك، نعطيك فلوس، يقول ما أريد فلوس، أنا حج ما أبي أروح، بالتالي أبي أروح لزيارة الإمام الحسين وحاجز تذاكر ما أروح، أعطيك 1000 دينار، قال له لو 10,000 دينار أنا ما أريد، مو واجب عليه القبول. لماذا؟ لأن هي تريد أن تستصحب المحرم لتحقق ماذا؟ الاستطاعة. لأنها لو لم تستصحب المحرم لما تحققت الاستطاعة، فلا يجب عليها الحج، فهي تريد أن تحقق الاستطاعة لكي يجب عليها الحج. هو مواجبه واجب ولا مواجب أنا ما لي علاقة، فبالتالي لا يجب على المحرم القبول لا بأجرته ولا تبرعا، وحينئذ لا تكون مستطيعة فلا يجب عليها الحج، كما يجوز للمحرم أن يطالب بالأجرة، الأجرة اللي تعجبه، مثلا يقول أنت يعني مصرة، تقول يا أخي أخذ 3,000 دينار، هذا غير الفلوس اللي بتدفع حق حجتها، مثلا قد يكلفها المحرم مثلا كذا وكذا دينار، فبالتالي يقول لها أنا ما أذهب مجانا. فحينئذ نحسب هذا المقدار جزء استطاعة المرأة، فلو تمكنت من الأجرة بالإضافة إلى نفقاته في الحج فبالتالي تكون مستطيعة، وإلا لا تكون مستطيعة. الشارح بعد ذلك إجا ودخلنا في فرع، هذا الفرع فيه نزاع. لو ادعى الزوج أنه خوف الخطر على بضع زوجته، الزوج اجى قال لا، هي قالت ما في خطر، قال لا في خطر على البضع او على النفس او على اي شيء، المهم العرض. تفرقون بين البضع والعرض؟ البضع هو المكان المخصوص، هذا البضع يسمونه، اما العرض هو اعم، لانه الانسان لما يقولون يصون عرضه مثلا او عرضه، هذا من جهة سمعته، من جهة أنه يعني هذه الأمور التي هي أعم من البضع. ادعى الزوج أنه خطر عليها، الزوجة أنكرت ذلك، يلا تعالوا فصلوا بينهم، الزوجة قالت له ما في أي خطر، هو قال لا هناك خطر هنا. لو كانت للزوج بينة فبها ونعم، أما لو لم تكن بينة فبالتالي الحاكم يستند إلى ماذا؟ القرائن الحالية. لكن لو فقدنا البينة وفقدنا الشواهد الحالية، يعني الحاكم يأتي ويقول حق الزوج مثلا الأمور مستتبة والحملات جاية تروح معاهم نساء وما في شيء، أنت من وين تظن الخطأ مثلا؟ أو أنه يتصل مثلا في الحجاز ويسأل هل هناك خطورة في الطريق، هل هناك شيء، يقولوا لا لا. فبالتالي يكون دعوى الزوج غير صحيح. لكن لو فقدنا البينة وفقدنا القرائن، هنا وقعت المصيبة. هنا هو لو فقد البينة حينئذ وفقدنا الشواهد حينئذ، شوفوا محل النزاع وين، هل يجب على الزوجة اليمين أم لا؟ البعض قال يجب، البعض قال لا. الحين ليش قال يجب؟ الذي قال يجب إنما استند إلى قاعدة اليمين على من أنكر. هو قال في خطر، هي قالت ما في خطر، فبالتالي هي منكرة، فنقول لها أنه عليك اليمين. ولكن لو لم نقل بوجوب اليمين هنا، ليش لو لم نقل؟ لأن اليمين يختص بماذا؟ بالنزاعات المالية. وفي المقام النزاع في وجوب عبادة وعدم وجوبه، هل الحج واجب على الزوجة أم غير واجب؟ يعني لو كان هناك خطر فغير واجب، لو لم يكن خطر فهو واجب. حينئذ لا يكون اليمين هنا لا يكون مشروعا. لماذا؟ لأن المرأة تدعي حق الله سبحانه وتعالى، تدعي بأن أنا واجب علي الحج. شنو قلنا في السابق تذكرون؟ أن الزوج ليس لها أن، ليس له أن يمنع الزوجة من الحج الواجب. فهي غاية دعواها، تعتقد، هي تعتقد بأن الحج واجب عليها، هو يعتقد بأن الحج غير واجب عليها، فبالتالي يقدم، إيه نعم، يقدم قولها بلا يمين الحاصل.
سيدنا حتى بينة الرجل ما نحتاجها.
لا، لو أقام البينة زين، فبالتالي ما يصل المجال إلى الكلام، مواجب الحج عليها. لو فقدنا البينة، أصل لو الحاكم أقام القرائن وشهدت القرائن بصحة كلام الزوج، ما يصل المجال إلى قول الزوجة. لا، نحن نريد أن نوصل الكلام إلى الزوجة. إذا الحاصل لو فقدنا البينة وشاهد الحال، هل يجب على المرأة اليمين أم لا؟ فيه قولان. يعني احنا الحين قلنا أو وجهين مثلا. الأول يجب عليها لقاعدة واليمين على من أنكر. القول الآخر لا يجب عليها، بل يقبل قول المرأة بلا حاجة إلى اليمين. والدليل هذا اللي راح أذكره ما ذكر المصنف، لأن غاية ما يدعيه الزوج هو عدم تحقق الاستطاعة، فلا يجب الحج عليها لعدم كونها مأمونة على عرضها أو على أنه بضعها أو على نفسها. وغاية ما تدعيه هي أن الحج واجب عليها لعدم وجود خطر عليها. وهذه الدعوة حيث أنها ليست دعوة مالية، كي يجب أن نقول يعتبر فيها اليمين واليمين على من أنكر، هذا أولا. وثانيا أن حق الزوج معارض بحق الله، وفي المقام لا ريب في تقديم حق الله، لأنها تدعي بأن الحج واجب عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هي تقول أنت لو ما خليتني هذه معصية، فأنا ما أقبل أني أعصي رب العالمين لأجل أنك أنت تظن الخطر مثلا. وثالثا، هذا ثالثا بقوله وراح أتركه لكم، قالوا هكذا: الأصل في المسلمة الأمانة. هذا الدليل الثالث، الأصل في المسلمة الأمانة. أنتوا شوفوا شنو معنات هذا الأصل، بحثوا عنه. فحينئذ على القول الثاني يقبل قول المرأة بلا يمين. الشارح بعد ذلك ذكر: لو قلنا بتقديم قول المرأة بلا يمين، يعني قبلنا القول الثاني، لو اعتقد الرجل واقعا عدم السلامة، حتى لو أنه مثلا الحاكم حكم على الشواهد، أو هي قلنا لها لا ما تحتاجين إلى يمين، لكن الزوج ما زال يعتقد واقعا، طبعا مو يعتقد وساوس الشيطان، لا عند اعتقاد واقع، أفرض يسمع أخبار كثيرة، فسمع أنه لعله راح تصير هجمة مثلا على الحجاز، فهو خاف على زوجتي، أكدوا له أنه ما راح يصير شيء، هذا كلام مثلا أخبار، كلام مستهلك، هو قال لا أنا حاصل اعتقاد واقع أن راح تصير مصيبة مثلا. فبالتالي هنا هل يحق له الإنكار قلبا أم لا؟ قيل نعم، وهذا لا خلاف فيه، فينكر ذلك قلبا لأنه يعتقد أنه محق في نظره، وحكم الحاكم إنما هو بالاستناد إلى أدلة ظاهرية، والظاهر لا يغير الواقع، فله أن ينكر ذلك بقلبه، يعني يزعل مثلا. مطلب جديد، هل يجب على المكلف بعد تحقق الاستطاعة ووجوب الحج عليه أن يصرف المال في الزاد والراحلة لأداء الحج؟ يعني الآن أنا عندي زاد، عندي أموال، أقدر أشتري زاد وراحلة وكل شيء، بس مثلا ما أبي أصرف فلوسي أنا الحين، أنا تحققت الاستطاعة، يقولون نعم الحج واجب علي، إيه واجب، أروح مع إخواني المؤمنين أكل عندهم ونام عندهم، هم يوصلونهم بسيارتهم، ليش أنا أصرف فلوسي مثلا؟ هل هذا النوع من الحج جزء عن حجة الإسلام؟ يقولون نعم. نعم، كما في البخيل لشح، ولو أن الشح رذيلة، الشح من الرذائل، بخيل، إنسان بخيل يقول الحمد لله أنا عندي الآن 1000 دينار ذهب، أقدر مثلا أموال أتركهم لعيالي وزاد وراحلة وكل شيء، أنا واجب علي الحج؟ يقولون واجب، يقول أنا بروح مشي على الأقدام وأشوف وين أكو عزائم، وين أكو مثلا أكل زايد أو شيء أكله وأحج، حجتي هذه حجة الإسلام؟ يقولون نعم، لكن هذا في من استقر الوجوب في ذمتي بعد تحقق الاستطاعة، لكن لو لم يستقر الوجوب في ذمته، شنو قلنا في السابق؟ قلنا بأن هذه الحجة لا تكون حجة إسلام، و بالتالي هذه الحجة لا تجزأ عن حجة الإسلام. ثم يتعرض المصنف لأفضلية المشي على الركوب كما سنبين أثناء التطبيق. قال رحمه الله: وكذا عطف على قوله لا يشترط الرجوع إلى كفاية، لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم، وهو هنا الزوج، لأن أنت بس تقول المحرم ينتقل ذهنك لباب النكاح، باب النكاح هناك المحرم من لا يجوز أن يعقد عليها، أي محارمها مثل أخوها أبوها كذا ابن أخوه إلى آخره، لكن هنا المقصود منه المحرم، يعني أنه التي تستطيع أن لا تتستر أمامه، مثل الزوج، مثل الأب، مثل كذا. نعم. أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا بعد كيفكم أنتم، ما راح أشرحها أنا، واضح. وإن لم يكن مسلما، يعني حتى لو كان كافر، إن لم يستحل المحارم كالمجوسي، أما لو كان مثلا أقاربها مجوس وتقول أبي أخذ واحد مجوسي، نقول لها لأنهم ماذا؟ يستحلون المحارم. ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه، يعني بترك استصحاب المحرم، وإن لم يحصل الظن بها يعني السلامة، عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس، ومع الحاجة إلى المحرم يشترط في الوجوب على هذه المرأة سفر المحرم معها، يعني مع المرأة، ولا يجب عليه إجابتها إليه، مواجب عليه أن يقبل المحرم، تبرعا ولا بأجرة بل هذه بل من عندي وله زين طلب الأجرة فتكون جزءا من استطاعة هذه المرأة. مطلب جديد: ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته. أقول عدم أمانتها شلون؟ أحسنت بأن لا تتحفظ على نفسها. وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ومع فقدهما، يعني فقد البينة وشاهد الحال، يقدم قولها يعني قول المرأة. وفي اليمين نظر، من قال بأن عليها اليمين استنادا إلى قاعدة ومن أنكر فعليه اليمين، هذا فيه نظر من أنها لو اعترفت نفعه، لو قالت نعم أنا مثلا في خطر فهذا ينفعه يؤيده. وقرب في الدروس عدمه، زين يعني كما نعم
عدم اليمين.
أحسنتم. وله حينئذ زين للزوج وللزوج حينئذ منع الزوجة باطنا. أقول منع الزوجة باطنا يعني شلون؟ إيه قلبا، ينكر قلبي زعلان مثلا ما يحكي زين، أو يدير وجهه أو مقطب وجهه مثلا، يعني يظهر أنه زعلان. بس الآن ما يفيد يعني هذه القضايا، حتى لو تبين أنك زعلان ما حد يعترف في هذه القضايا. والأيد الزوجات مالت قبل الله يرحمهم، هم ذول اللي كانوا يزعلون إذا شافوا الزوج زعلان، الآن نادرا ما تشوف. على العموم هذا لا يسجل يبعث فيه إلى النساء. وله حينئذ منع الزوجة، يعني وللزوج حينئذ منع الزوجة باطنا لأنه محق عند نفسه. والحكم إن قلت بأنه حكم الحاكم، نقول الحكم الحاكم مبني على الأدلة الظاهرية، والحكم مبني على الظاهر. الظاهر ما انتهى الوقت وما راح نقدر نطبق هالمقدار، نكتفي وإن شاء الله في الغد نكمل التطبيق ونشرح بقية العبارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.